بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة الرابعة في هذا الفصل عن مادة الفرق الإسلامية. حديثنا فيها عن الأشاعرة، ومن بعد الكلام عن مؤسس المذهب أو مؤسس الفرقة عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما كتبه وما قاله، وأنه على عقيدة السلف وأنه مات عليها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حديثي إليكم عن أبرز أئمة المذهب الأشعري أيضا، الذين رجع جلهم عن المذهب الأشعري الذي يدافع عنه أتباعه الآن ويتعصبون له تعصبا أعمى، ويرون أنه مذهب أهل السنة والجماعة الذي لا يجوز أن نحيد عنه، ويتبنى هذا أكبر الجامعات في الدنيا وعلى رأسها الأزهر. من أبرز أئمة المذهب الأشعري القاضي أبو بكر الباقلاني المولود سنة 28 و300 من الهجرة، والمتوفى سنة 340 من الهجرة، وبالميلاد 950 إلى 1013 ميلادي. وهو محمد بن الطيب ابن محمد ابن جعفر، من كبار علماء الكلام، هذب بحوث الأشعري وتكلم في مقدمات البراهين العقلية للتوحيد وغالى فيها كثيرا، إذ لم ترد هذه المقدمات في كتاب ولا سنة. ثم انتهى إلى مذهب السلف، انتهى إلى مذهب السلف، وأثبت جميع الصفات كالوجه واليدين على الحقيقة، وأبطل أصناف التأويلات التي يستعملها المؤولة، وذلك في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. ولد رحمه الله تعالى في البصرة، وسكن بغداد، وتوفي فيها، وجهه عضد الدين سفيرا عنه إلى ملك الروم، فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين ملكها، فكان في غاية القوة للحجة وفي غاية الوضوح، ومناظرته مع علماء النصرانية بحضور ملك الروم شيء عظيم جدا. ومن كتبه إعجاز القرآن والإنصاف ومناقب الأئمة ودقائق الكلام والملل والنحل والاستبصار وتمهيد الأوائل وكشف أسرار الباطنية. هذا أبرز إمام من أئمة المذهب الأشعري رجع عن أشعريته إلى منهج أهل السنة والجماعة. الإمام الثاني أبو إسحاق الشيرازي المولود سنة 93 و200 من الهجرة، والمتوفى سنة المولود سنة 93 و300 من الهجرة، المتوفى سنة 76 و400 من الهجرة، بالميلاد من 1003 إلى 1083 ميلادية. وهو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي العلامة المناظر، ولد في فيروز أباد بفارس، وانتقل إلى شيراز ثم البصرة ومنها إلى بغداد سنة 415 من الهجرة، وظهر نبوغه في الفقه الشافعي وعلم الكلام، فكان مرجعا للطلاب ومفتيا للأمة في عصره، وقد اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة، وبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية على شاطئ دجلة، فكان يدرس فيها ويديرها. عاش فقيرا صابرا، وكان حسن المجالسة، طلق الوجه، فصيحا مناظرا، ينظم الشعر. مات ببغداد وصلى عليه المقتدي العباسي. من مصنفاته التنبيه والمهذب في الفقه والتبصرة في أصول الشافعية وطبقات الفقهاء واللمع في أصول الفقه وشرحه والملخص والمعونة في الجدل. هذا ولم يعرف أمره هل رجع عن المذهب الأشعري أو مات عليه. هذا أبو إسحاق الشيرازي. ثلاثة، أبو حامد الغزالي المولود 450 من الهجرة والمتوفى 505 هجرية بالميلاد 58 بعد الألف، المتوفى سنة 1111 ميلادية، وهو محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي أو الغزالي الطوسي، لقب بحجة الإسلام، ولد في الطابران قصب الطوس بخراسان، وتوفي بها، ورحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، ثم عاد إلى بلدته. لم يسلك الغزالي مسلك الباقلاني، بل خالف الأشعري في بعض الآراء، وخاصة فيما يتعلق بالمقدمات العقلية في الاستدلال وذم علم الكلام، وبين أن أدلته لا تفيد اليقين، كما في كتابه المنقذ من الضلال وكتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة، وحرم الخوض فيه، فقال: لو تركنا المداهنة لصرحنا بأن الخوض في هذا العلم حرام، واتجه نحو التصوف، واعتقد أنه الطريق الوحيد للمعرفة، وعاد في آخر حياته إلى السنة، وعاد في آخر حياته إلى السنة من خلال دراسة صحيح البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأبو حامد الغزالي ممن رجع عن الأشعرية وخالف فيها إمام المذهب في البداية، ثم وتصوف، ثم صار سلفيا سنيا يدرس صحيح البخاري، وعليه كانت هذه نهاية حياته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. رابع الأئمة، يعني من بعد أبي الحسن الأشعري، أبو إسحاق الإسفاريني، أبو إسحاق الإسفاريني المتوفى سنة 418 من الهجرة 1027 من الميلاد، وهو إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم ابن مهران أبو إسحاق، عالم بالفقه والأصول، وكان يلقب بركن الدين، وهو أول من لقب به من الفقهاء. نشأ في إسفارين بين نيسابور وجرجان، ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له مدرسة عظيمة فدرس فيها، ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق فاشتهر في العالم الإسلامي. ألف في علم الكلام كتابه الكبير الذي سماه الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين. قال ابن خلكان: رأيته في 5 مجلدات، توفي أبو إسحاق الإسفاريني يرحمه الله تعالى في يوم عاشوراء 1418 بنيسابور، ثم نقل إلى إسفارين ودفن بها، وكان قد نيف على 80 أي من عمره. وأما خامس الأئمة فإمام الحرمين أبو المعالي الجويني المولود 1419 من الهجرة، والمتوفى 1478 من الهجرة، 28 بعد 1000 إلى 85 بعد 1000 من الميلاد. وهو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني الفقيه الشافعي، ولد في بلد جوين من نواحي نيسابور، ثم رحل إلى بغداد فمكة حيث جاور فيها 4 سنين، وذهب إلى المدينة المنورة فأفتى ودرس، ثم عاد إلى نيسابور فبنى له فيها الوزير نظام الملك المدرسة النظامية، وكان يحضر دروسه أكابر العلماء وبقي على ذلك قريبا من 30 سنة غير مزاحم ولا مدافع، ودافع فيها عن الأشعرية، فشاع ذكره في الآفاق، إلا أنه في نهاية حياته رجع إلى مذهب السلف وقد قال في رسالته النظامية: والذي نرتضيه رأيا وندين لله به عقيدة اتباع سلف الأمة، للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، ويعضد ذلك ما ذهب إليه في كتابه غياث الأمم في التياث الظلم. فبالرغم من أن الكتاب مخصص لعرض الفقه السياسي الإسلامي، فقد قال فيه: والذي أذكره الآن لائقا بمقصود هذا الكتاب أن الذي يحرص الإمام عليه جمع عامة الخلق على مذهب السلف السابقين قبل أن نبعت الأهواء وزاغت الآراء، وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات. قال القرطبي نقل في شرح مسلم أن الجويني كان يقول لأصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به توفي رحمه الله تعالى بنيسابور، وكان تلامذته يومئذ 400. ومن مصنفاته العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، والبرهان في أصول الفقه، ونهاية المطلب في دراية المذهب في فقه الشافعية، والشامل في أصول الدين. وسادس الأئمة الإمام الفخر الرازي، أقصد سادس الأئمة بعد بخلاف أبي الحسن الأشعري، الإمام الفخر الرازي المولود 44 و500 من الهجرة، والمتوفى 150 و1000، لا هذا بالميلادي 544 هجرية، متوفى 606 هجرية، ميلادي 1150 مولده، 1210 وفاته. هو أبو عبد الله محمد ابن عمر ابن الحسن ابن الحسين التيمي الطبرستاني الرازي الرازي المولد، الملقب فخر الدين، المعروف بابن الخطيب، الفقيه الشافعي. قال عنه صاحب وفيات الأعيان: إنه فريد عصره ونسيج وحده، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات، وهو المعبر عن المذهب الأشعري في مرحلته الأخيرة، حيث خلط الكلام بالفلسفة، بالإضافة إلى أنه صاحب القاعدة الكلية التي انتصر فيها للعقل وقدمه على الأدلة الشرعية. قال فيه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان في المجلد الرابع صفحة 426 إلى 429: كان له تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث الحيرة، كان يورد شبه الخصوم بدقة، ثم يورد مذهب أهل السنة على غاية من الوهن، إلا أنه أدرك عجز العقل فأوصى وصيته التي تدل على حسن اعتقاده، فقد نبه في أواخر عمره إلى ضرورة اتباع منهج السلف، فأوصى وصية تدل على حسن اعتقاده، فقد نبه في أواخر عمره إلى ضرورة اتباع منهج السلف، وأعلن أنه أسلم المناهج بعد أن دار دورته في طرق علم الكلام، فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلا ولا تروي عليلا، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، قرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كذا، ولا يحيطون به علما. ثم قال في حسرة وندامة: ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. ذكره ابن تيمية في الحموية الكبرى، ومن أشهر كتبه في علم الكلام أساس التقديس في علم الكلام، شرح قسم الإلهيات من إشارات ابن سينا، اللوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والضلال، وكافية العقول. فتأمل أخي الحبيب، أختي الفاضلة، هؤلاء سبعة من أئمة المذهب الأشعري، أيقنا بأن خمسة منهم رجعوا عن المذهب الذي يدافع عنه بكل قوة وبكل عصبية وحمية جاهلية. خمسة من سبعة، ولا ندري حال الاثنين الباقين، يعني الله أعلم بهم، لكن نحن لا نتألى ولا نقول لعل السبعة رجعوا، لكن ذكرنا من تيقن أنه رجع فقد رجع، وعلى رأسهم إمام المذهب الذي مات سلفيا سنيا على مذهب أهل السنة والجماعة، ومن خلال النصوص التي نقلناها عن أبي الحسن الأشعري متحدثا عن مذهبه، ثم عن عضد الدين الإيجي صاحب المواقف، وهو من أشهر المؤلفات التي قوبلت بالقبول من الأشاعرة حتى يومنا هذا، نرى أصول المذهب لم يطرأ عليها تغير يذكر، وبعد مضي أربعة قرون تقريبا بين مقالة الأشعري صاحب الإبانة ومقالة عضد الدين الإيجي صاحب المواقف، ومن خلال هذه النصوص نستطيع أن نلخص مبادئ الأشاعرة فيما يلي: 1- أن الإمام أبا الحسن الأشعري قد جاء لإحياء عقيدة السلف الذين رآهم ممثلين في أهل الفقه وأهل الحديث، وبالذات في آراء الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه الثاني، أن يأخذ عقيدته من الكتاب والسنة، أما الكتاب فيأخذ محكمه ويؤمن بالمتشابه منه على ما هو عليه دون تأويل، وأما السنة فيأخذ صحيحها، يستوي في ذلك ما تواتر وما كان خبر آحاد، فهو يقبل هذا كله ولا يرد شيئا منه. ثلاثة، أنه يرفض عقائد الاعتزال وينقضها ويحمل على أصحابها إلى حد رميه إياهم بأنهم يدينون بالمجوسية وأنهم كافرون بالقرآن لقولهم بأنه مخلوق. أربعة، أنه يؤمن بما يؤمن به السلف فيثبت لله تعالى صفات الكمال التي أثبتها الله تعالى لذاته دون تمثيل، وينفي ما نفى الله تعالى عن ذاته دون تعطيل، ويؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء ومريد لكل شيء ومقدر كل شيء يقع في الوجود، فلا يكون في ملك الله تعالى إلا ما يريد، ويؤمن بأن الإيمان هو التصديق. وقد سبق التعليق على هذه بأنه لا يكتفى في الإيمان بالتصديق، إنما هو تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فمن صدق بقلبه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن. ونقول لا بد مع التصديق من الإقرار والإذعان. هذا فإن ارتكب من الكبائر شيئا ثم خرج من الدنيا على غير توبة فهو تحت رحمة الله تعالى، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه أدخله الجنة ابتداء. وارتكاب المؤمن للكبيرة لا يخرجه عن وصف الإيمان، ويؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرى الإنسان القمر ليلة البدر كما جاء في الأحاديث الشريفة، والتشبيه تشبيه رؤية برؤية لا مرئي بمرئي، ويؤمن بالمعجزات للأنبياء وبالكرامات للأولياء، ويؤمن بأن خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين حق، وأنهم أفضل الأمة حسب توليهم الخلافة، فأفضلهم جميعا أبو بكر وهو أفضل الأمة على الإطلاق، ثم يليه في الفضل عمر ثم عثمان، وآخرهم فضلا آخرهم خلافة وهو علي الإمام علي رضي الله عنه أجمعين. خامسا، أن يؤمن بفضل الفريقين المتحاربين، لا يفسق واحدا من الصحابة أو التابعين الذين كان لهم نصيب في هذه الفتنة، ويمسك عن الحكم عليهم ويفوض أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كله مع الإيمان بصلاحهم وتقواهم وإحسان الظن بهم جميعا. ستة، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأما فعل الإنسان بالقرآن فهو مخلوق، فإن يقرأ الإنسان القرآن بصوته فالصوت مخلوق، وإن يكتب الإنسان القرآن بالقلم فالكتابة مخلوقة حادثة، أما القرآن ذاته فهو كلام الله تعالى غير مخلوق. وحول قضية الصفات، فقد ذهبت بعض الفرق كالجهمية والمعتزلة إلى نفي الصفات تحت أسباب وعلل باطلة، فمرة يقولون عالم بعلم وعلمه ذاته، ومرة يقولون عالم بذاته كما سنبينه عند الكلام عن المعتزلة إن شاء الله. وذهبت فرق أخرى إلى نقيض اتجاه المعتزلة، وكما نفى المعتزلة الصفات ذهبت الحشوية والكرامية وفرق أخرى إلى إثبات الصفات مشابهة لصفات الحوادث، فشبهوا وجسموا عياذا بالله ووصفوا الذات الإلهية بصفات المخلوقين، فجاء الأشعري وتوسط بين هؤلاء وأولئك فأثبت الصفات التي أثبتها الله تعالى لذاته دون تشبيه أو تمثيل، وكانت قاعدته التي أخذها حقا عن السلف أنه يثبت لله تعالى ما أثبت الله ورسوله دون تمثيل، وينفي عن الله تعالى ما نفى الله ورسوله دون تعطيل، فجاء مذهبه وسطا بين المعطلة نفاة الصفات وبين المشبهة والمجسمة. فالأشعري أقر عقيدة السلف التي تقوم على الإيمان بهذه النصوص وتثبتها لله تعالى كما هي دون تمثيل أو تأويل، تفوض العلم بالمراد منها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد عبر الشهرستاني عن مسلك الأشعري بقوله: ومنهم من توقف في التأويل يقصد الأشعري. وقال: عرفنا بمقتضى العقل والنقل أيضا أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها. وقطعنا بذلك إلا أننا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه، إلا أننا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه، مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى وخلقت بيدي، إلى غير ذلك. وهنا تعليق: قوله لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه يختلف عن عقيدة السلف الذين يقولون بمعرفة معنى اللفظ وعدم معرفة الكيف، فيفرقون بين معرفة معنى اللفظ وبين الكيف. فقالوا: أما المعنى فنحن نعرفه، لأن الله تعالى لا يتعبدنا بشيء لا يمكن معرفته. أما الكيف فهو الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وليس في قدرة العبد أن يتوصل إلى حقيقته ومعرفة كنه. هذا. وقد قال الأشعري: لسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه تعالى لا شريك له وليس كمثله شيء، وذلك قد أثبتناه يقينا. فجاءت عقيدته وسطا بين المؤولة والمجسمة. وأما في قضية الإيمان والعمل، فبعض الفرق ذهبت إلى أن العمل من الإيمان، ولا يتحقق الإيمان بلا عمل، ومرتكب الكبيرة عندهم كافر أو في منزلة بين المنزلتين، كافر عند الخوارج، منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، وفي كلا الحالتين هو مخلد في جهنم. وفرق المرجئة ومن اعتقد عقائدها لا ترى للعمل قيمة ولا أثرا يوم القيامة، ويقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، ومرتكب الكبيرة على مذهبهم مؤمن ولا ضرر عليه من ارتكاب الكبيرة وهو ناج يوم القيامة. أما الأشعري فقد ركن إلى عقيدة السلف في أن الكبيرة لا تخرج صاحبها عن الإيمان، فهو مؤمن، وتعليقنا فهو مسلم عاص أو ناقص الإيمان. وأما شأنه في الآخرة فهو بين يدي الله سبحانه وتعالى وتحت رحمته، شاء عفى عنه ابتداء وادخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم ادخله الجنة. وبذلك كانت عقيدته وسطا بين هؤلاء وأولئك. وأما قضية خلق القرآن المجيد فقد اختلفت الفرق حولها، حيث ذهبت المعتزلة إلى أن القرآن المجيد مخلوق بألفاظه ومعانيه وأحكامه، ليس شيء منه قديما، فهو كله مخلوق محدث. وأما الحشوية فقد ذهبوا إلى أن القرآن الكريم قديم بألفاظه ومعانيه وأحكامه وبحروفه المكتوبة، وحتى الحبر الذي يكتب به والألوان التي يكتب بها والأجسام التي يكتب عليها من ورق وعظم وجلد وغير ذلك، والأصوات التي يقرأ بها ويسمع بها، فكل ذلك قديم، أعوذ بالله. أما الأشعري فقد توسط، حيث ذهب إلى أن كلام الله تعالى قديم، وأن المعاني التي يتضمنها القرآن قديمة. وأما الحروف والألفاظ الدالة على المعاني فحادثة، فالحروف دلالة على الكلام الأزلي، والعبارات والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي، والدلالة مخلوقة محدثة، والمدلول قديم أزلي. والفرق بين القراءة والمقروء، والتلاوة والمتلو، كالفرق بين الذكر والمذكور، فالذكر محدث والمذكور قديم، فالمذهب هنا متوسط بين تفريط المعتزلة وإفراط الحشوية. ولكن ليس في كلام أبي الحسن الأشعري أنه زعم أن القرآن كلام الله النفسي كما عليه الأشاعرة في العصر الحديث. وأما قضية أفعال العباد فقد وقع فيها الغلو من كلا طرفي الإفراط والتفريط، فقد غلا الجبرية في إعفاء العبد من مسؤولية الفعل، وذهبوا إلى أن العبد لا يفعل شيئا من أفعاله، وأنه في يد القدر مثل الريشة في مهب الريح، وأن إسناد الأفعال إليه إسناد مجازي، وأنه مجبر في كل أفعاله، وأن الحساب جبر، وأن الثواب جبر، والعقاب جبر. وفي المقابل ذهبت القدرية إلى الوجه المضاد، فقالوا إن العبد يفعل أفعاله بحرية وإرادة كاملين، وأنه لا صلة لله تعالى بأفعال العباد من قريب أو بعيد، بل ذهبوا إلى نفي علم الله تعالى الأزلي بأفعال العباد وتقديره إياها، وقالوا قولتهم الشهيرة لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف. أما الأشعري فقد توسط بين القدرية والجبرية، وأثبت أن الله هو فاعل كل شيء، لكنه لم يعف العبد من المسؤولية، استنادا إلى ما أسماه الكسب، وقد عرف الكسب بأنه مقارنة فعل العبد لله تعالى. وزعم ورغم أن الأشعري قد توسط هنا، إلا أن الكثيرين حتى من الأشاعرة أنفسهم لم يقتنعوا بهذه النظرية في الكسب، ورأوا أنها أخت الجبر أو قريبة منه، وذلك مثل الإمام ابن حزم الذي يضع الأشعري ضمن الجبرية. مما تقدم نرى الأشعري في جملة مذهبه قد قرر عقائد السلف، وأن عقيدته وقواعد مذهبه وسط بين غلاة الفرق من كلا طرفي الغلو، ولكن أيضا لا نعفيه من أمور نرى نحن أو غيرنا أنها لم تصب العقيدة الحقة، ولم يكن من وجهة نظرنا أو أنظار مخالفيه موفقا فيها. وأوضح مثال على ذلك مذهبه في أفعال العباد ونظريته في الكسب، التي خفيت حتى على بعض رجالات الأشعرية، حتى ضرب بها المثل في الخفاء والغموض، فقيل أخفى من كسب الأشعري. ومن هنا فالأشاعرة لهم وعليهم، ونحن نريد أن نقول الأشاعرة بين الجرح والتعديل، الأفكار والمعتقدات. مصدر التلقي عند الأشاعرة الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم الكلام، ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند التعارض. صرح بذلك الرازي في القانون الكلي للمذهب في أساس التقديس والآمدي وابن فرك وغيرهم. وهذا خلاف ما كان عليه أبو الحسن في آخر أمره، عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، لأنها تفيد العلم لا تفيد العلم اليقيني، ولا مانع من الاحتجاج بها في مسائل السمعيات أو فيما لا يعارض القانون العقلي، والمتواتر منها يجب تأويله، ولا يخفى مخالفة هذا لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم من أصحاب القرون المفضلة ومن سار على منهجهم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل فرادى لتبليغ الإسلام، كما أرسل معاذا إلى أهل اليمن، ولقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، وحديث تحويل القبلة، وكان فيه شخص واحد، وغير ذلك من الأدلة. هذا قضية الآحاد والتواتر، مصطلح علمي جاء في الوقت الذي تم فيه تدوين السنة وإرساء قواعد العلم، وفرق العلماء بين حديث الدراية والرواية، وحديث الدراية جعلوه المصطلح، وفي المصطلح ذكروا الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، والصحيح جعلوا منه المتواتر والآحاد، والآحاد جعلوا فيه المشهور والعزيز والغريب، والصحيح منه الصحيح والحسن، وهذا لذاته وهذا لغيره، إلى غير ذلك مما هو معروف في أبجديات علم المصطلح، ولم يكن ذلك معروفا على حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو رحنا نقول إن أحاديث لا نأخذ إلا بالأحاديث المتواترة ولا نأخذ بأحاديث الآحاد، فنحن بذلك نهدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث المتواترة معدودة ومحدودة قياسا إلى أحاديث الآحاد، فمن قال بهذا القول فهو بذلك كأنه يهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي لا ينبغي ولا يجب أن يكون أبدا. وكنت أعجب أن يقال فلان عالم حديث وأشعري، كيف هذا؟ أشعري وعالم حديث؟ الأشعري الذي لا يأخذ من السنة بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام ولا يأخذ إلا بالمتواتر، نسأله يا عالم الحديث كم عدد الأحاديث المتواترة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تكون عالم حديث وأنت في ذات الوقت أشعري تدين بأنه لا يؤخذ من السنة إلا المتواتر ولا نعمل بحديث الأحاديث في العقائد والأحكام؟ هذه قضية في غاية العجب وفي غاية الخطورة. هذا وفي من ينتمي إلى الأشاعرة طائفة متصوفة كالغزالي، أبي حامد الغزالي والجويني، وهم في هذا في مصدر التلقي يقدمون الكشف والذوق على النص، ويقولون بتأويل النص ليوافقه، ويسمون هذا بالعلم اللدني جريا على القاعدة الصوفية حدثني قلبي عن ربي. من ربه؟ حدثني قلبي عن ربي، وكما وضح ذلك في الرسالة اللدنية من مجموعة القصور العوالي وكبرى اليقينيات لمحمد سعيد رمضان البوطي. ولا يخفى ما في هذا من البطلان والمخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وإلا فما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب هذا؟ ويقسم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلاثة أقسام: قسم مصدره العقل وحده، وهو معظم الأبواب، ومنه باب الصفات، ولهذا يسمون الصفات التي ثبتت بالعقل عقلية، وهذا القسم يحكم العقل بوجوبه دون توقف على الوحي عندهم. وأما ما عدا ذلك من صفات خبرية دل عليها الكتاب والسنة فإنهم يؤولونها. وقسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية، على خلاف بينهم فيها. وقسم مصدره النقل وحده، وهو السمعيات ذات المغيبات من أمور الآخرة كعذاب القبر والصراط والميزان، وهو مما لا يحكم العقل باستحالته. فالحاصل أنهم في صفات الله جعلوا العقل حاكما، وفي إثبات الآخرة جعلوا العقل عاطلا، وفي الرؤية جعلوه مساويا. أما في مذهب أهل السنة والجماعة فلا منافاة بين العقل والنقل أصلا، ولا تقديم للعقل في جانب ولا تقديم للعقل في جانب وإهماله في جانب آخر، وإنما يبدأ بتقديم النقل على العقل هذا. وقد خالف الأشاعرة مذهب السلف في إثبات وجود الله تعالى، ووافقوا الفلاسفة والمتكلمين في الاستدلال على وجود الله تعالى بقولهم إن الكون حادث ولا بد له من محدث قديم، وأخص صفات القديم مخالفته للحوادث وعدم حلوله فيها، ومن مخالفته للحوادث إثبات أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا في جهة ولا في مكان. وقد رتبوا على ذلك من الأصول الفاسدة ما لا يدخل تحت حصر، مثل إنكارهم صفات الرضا والغضب والاستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم من أجل الرد على القائلين بقدم العالم، بينما طريقة السلف هي طريقة القرآن الكريم في الاستدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى. والتوحيد عند الأشاعرة هو نفي التثنية والتعدد بالذات، ونفي التبعيض والتركيب والتجزئة، أي نفي الكمية المتصلة والمنفصلة. وفي ذلك يقولون إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. ولذلك فسروا الإله بأنه الخالق أو القادر على الاختراع، وأنكروا صفات الوجه واليدين والعين لأنها تدل على التركيب والأجزاء عندهم. وفي هذا مخالفة كبيرة لمفهوم التوحيد عند أهل السنة والجماعة من سلف الأمة ومن تبعهم. وبذلك جعل الأشاعرة التوحيد هو إثبات ربوبية الله عز وجل دون ألوهيته وتأويل بعض صفاته. وهكذا خالف الأشاعرة أهل السنة والجماعة في معنى التوحيد، حيث يعتقد أهل السنة والجماعة أن التوحيد الذي هو أول واجب على العبيد إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته على نحو ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل هذا. وإن أول واجب عند الأشاعرة إذا بلغ الإنسان سن التكليف هو النظر أو القصد إلى النظر ثم الإيمان، ولا تكفي المعرفة الفطرية. ثم اختلفوا في من آمن بغير ذلك بين تعصيته وتكفيره، بينما يعتقد أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلفين هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، توحيد الألوهية بدليل الكتاب والسنة والإجماع، أن معرفة الله تعالى أمر فطري مركوز في النفوس هذا. ويعتقد الأشاعرة تأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين واليمين والقدم والأصابع، وكذلك صفتي العلو والاستواء، وقد ذهب المتأخرون منهم إلى تفويض معانيها إلى الله تعالى على أن ذلك واجب يقتضيه التنزيه، ولم يقتصروا على تأويل آيات الصفات بل توسعوا في باب التأويل حيث شمل أكثر نصوص الإيمان، خاصة فيما يتعلق بإثبات الزيادة والنقصان، وكذلك موضوع عصمة الأنبياء. أما مذهب السلف فإنهم يثبتون النصوص الشرعية دون تأويل معنى النص بمعنى تحريفه أو تفويضه، سواء أكان في نصوص الصفات أو غيرها هذا. والأشاعرة في الإيمان بين المرجئة التي تقول يكفي النطق بالشهادتين دون العمل لصحة الإيمان، وبين الجهمية التي تقول يكفي التصديق القلبي. ورجح الشيخ حسن أيوب من المعاصرين في كتابه تبسيط العقائد الإسلامية أن المصدق بقلبه ناج عند الله وإن لم ينطق بالشهادتين، ومال إليه البوطي في كتابه كبرى اليقينيات. وفي هذا مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومخالفة لنصوص القرآن الكريم الكثيرة، ومنها أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وعليه يكون إبليس من الناجين من النار لأنه من المصدقين بقلوبهم، وكذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك داعي لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وغير ذلك الكثير. هذا والأشاعرة مضطربون في قضية التكفير، فتارة يقولون لا نكفر أحدا، تارة يقولون لا نكفر إلا من كفرنا، وتارة يقولون بأمور توجب التفسيق والتبديع أو بأمور لا توجب التفسيق والتبديع. فمثلا يكفرون من يثبت علو الله الذاتي، أو من يأخذ بظواهر النصوص حيث يقولون إن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن التكفير حق لله تعالى، لا يطلق إلا على من يستحقه شرعا، ولا تردد في إطلاقه على من ثبت كفره بإثبات شروط وانتفاء موانع. هذا وقولهم بأن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة، ولكنه كلام الله النفسي، وأن الكتب بما فيها القرآن مخلوقة. يقول صاحب الجوهرة يمتنع أن يقال إن القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، وذلك في محاولة لم يحالفها النجاح للتوفيق بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة. أما مذهب أهل السنة والجماعة فهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يتكلم بكلام مسموع تسمعه الملائكة، وسمعه جبريل، وسمعه موسى عليه السلام، ويسمعه الخلائق يوم القيامة. يقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا والإيمان والطاعة بتوفيق الله، والكفر والمعصية بخذلانه. والتوفيق عند الأشعري خلق القدرة على الطاعة، والخذلان عنده خلق القدرة على المعصية، وعند بعض أصحاب الأشعري تيسير أسباب الخير هو التوفيق وضده الخذلان. هذا وكل موجود يصح أن يرى، والله موجود فيصح أن يرى. وقد ورد في القرآن أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سألك من فضلك. ولكن الأشاعرة يرون أنه لا يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع، فإن كل ذلك مستحيل، وفي ذلك نفي لعلو الله تعالى والجهة، بل ونفي للرؤية نفسها. ويقترب الرازي كثيرا من قول المعتزلة في تفسيره للرؤية بأنها مزيد من الانكشاف العلمي. هذا وقد حصر الأشاعرة دلائل النبوة بالمعجزات التي هي الخوارق، موافقة للمعتزلة، وإن اختلفوا معهم في كيفية دلالتها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. بينما يرى جمهور أهل السنة أن دلائل ثبوت النبوة للأنبياء كثيرة، ومنها المعجزات. هذا وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا بغير توبة حكمه إلى الله تعالى، إما أن يغفر له برحمته، وإما أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موافق لمذهب أهل السنة والجماعة. هذا ويعتقد الأشاعرة أن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاته، وأن الله تعالى أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها، فيكون الفعل خلقا من الله وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته. ولقد عد المحققون الكسب هذا من مجالات الكلام، وضربوا له المثل في الخفاء والغموض، فقالوا أخفى من كسب الأشعري. وقد خرج إمام الحرمين وهو من تلاميذ الأشعري عن هذا الرأي، وقال نقول بأهل السنة والجماعة، بل والأشعري نفسه في كتابه الإبانة رجع عن هذا الرأي. وقالوا بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى مطلقا، ولكنهم قالوا إن الله يجعل لكل نبي معجزة لأجل إثبات صدق النبي، فتناقضوا في ذلك بين ما يسمونه نفي الحكمة والغرض، وبين إثبات الله للرسول المعجزة تفريقا بينه وبين المتنبئ. هذا وقد وافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة في الإيمان بأحوال البرزخ وأمور الآخرة من الحشر والنشر والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار، لأنها من الأمور الممكنة التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم، وأيدتها نصوص الكتاب والسنة، وبذلك جعلوها من النصوص السمعية، كما وافقوهم في القول في الصحابة على ترتيب خلافتهم، وأن ما وقع بينهم كان خطأ وعن اجتهاد منهم، ولذا يجب الكف عن الطعن فيهم، لأن الطعن فيهم إما كفر أو بدعة أو فسق، كما يرون الخلافة في قريش، وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، ولا يجوز الخروج على أئمة الجور، بالإضافة إلى موافقة أهل السنة في أمور العبادات والمعاملات، فضلا عن تصدي الأشعري للمعتزلة ومحاجتهم بنفس أسلوبهم الكلامي ليقطع شبهاتهم ويرد حجتهم عليهم. تصدى أيضا للرد على الفلاسفة والقرامطة والباطنية والروافض وغيرهم من أهل الأهواء الفاسدة والنحل الباطلة. والأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة الذي هو آخر ما ألف من الكتب على أصح الأقوال، رجع عن كثير من آرائه الكلامية إلى طريق السلف في الإثبات وعدم التأويل. يقول رحمه الله: وقولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به ضلال الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم. هذا وإن مدرسة الأشعري الفكرية لا تزال مهيمنة على الحياة الدينية في العالم الإسلامي، ولكنها كما يقول الشيخ أبو الحسن الندوي فقدت حيويتها ونشاطها الفكري، وضعف إنتاجها في الزمن الأخير ضعفا شديدا، وبدت فيها آثار الهرم والإعياء. لماذا؟ لأن التقليد طغى على تلاميذ هذه المدرسة، وأصبح علم الكلام لديهم علما متناقلا بدون تجديد في الأسلوب لإدخال مصطلحات الفلسفة وأسلوبها في الاستدلال في علم الكلام. لهذا أثر سيء في الفكر الإسلامي، لأن هذا الأسلوب لا يفيد العلم القطعي، ولهذا لم يتمثل الأشاعرة بعد ذلك مذهب أهل السنة والجماعة ومسلك السلف تمثلا صحيحا لتأثرهم بالفلاسفة، وإن هم أنكروا ذلك. حتى الغزالي نفسه الذي حارب الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة يقول عنه تلميذه القاضي ابن العربي: شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. وتصدى الإمام ابن تيمية لجميع المذاهب الإسلامية التي اعتقد أنها انحرفت عن الكتاب والسنة، ومنهم الأشاعرة وبخاصة المتأخرة منهم، في كتابه القيم درء تعارض العقل والنقل، وفند آراءهم الكلامية وبين أخطاءهم وأكد أن أسلوب القرآن والسنة هو وبين أخطاءهم وبأكد أن أسلوب القرآن والسنة هو الأسلوب اليقيني للوصول إلى حقيقة التوحيد والصفات وغير ذلك من أمور العقيدة. أما الجذور الفكرية والعقائدية لهذا المذهب فكما رأينا في آراء أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية أن العقيدة الإسلامية كما هي في الكتاب والسنة على منهج ابن كلاب هي الأساس في آرائه الكلامية وفق ما يتفق مع أحكام العقل. وقد تأثر أئمة المذهب بعد أبي الحسن الأشعري ببعض أفكار ومعتقدات الجهمية من الإرجاء والتعطيل، كذلك بالمعتزلة والفلاسفة في بعض الصفات، وتحريف نصوصها ونفي الصفات الخبرية، كما تأثروا بالجبرية في مسألة القدر، ولا ينفي ذلك تأثرهم بعقيدة أهل السنة والجماعة فيما وافقوهم فيها. أما انتشارهم ومواقع نفوذهم فقد انتشر المذهب الأشعري في عهد وزارة نظام الملك الذي كان أشعري العقيدة وصاحب الكلمة النافذة في الإمبراطورية السلجوقية، وكذلك أصبحت العقيدة الأشعرية عقيدة شبه رسمية تتمتع بحماية الدولة. وزاد في انتشارها وقوتها مدرسة بغداد النظامية ومدرسة نيسابور النظامية، وكان يقوم عليها رواد المذهب الأشعري. كانت المدرسة النظامية في بغداد أكبر جامعة إسلامية في العالم الإسلامي وقتها، كما تبنى المذهب وعمل على نشره المهدي ابن تومرت المهدي الموحدين ونور الدين محمود زنكي والسلطان صلاح الدين الأيوبي، وبالإضافة إلى اعتماد جمهرة من العلماء عليه وبخاصة فقهاء الشافعية والمالكية المتأخرين، ولذلك انتشر المذهب في العالم الإسلامي كله، ولا زال المذهب الأشعري سائدا في أكثر البلاد الإسلامية وله جامعاته ومعاهده المتعددة. يتضح مما سبق أن الأشاعرة فرقة كلامية إسلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية التي خرج فيها على المعتزلة ودعا فيها إلى التمسك بالكتاب والسنة على طريقة ابن كلاب، وهي تثبت بالعقل الصفات العقلية السبع فقط لله تعالى: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. واختلفوا في صفة البدء أو البدء والصفات الاختيارية والمتعلقة بالمشيئة من الرضا والغضب والفرح والمجيء والنزول قد نفوها، بينما يؤولون الصفات الخبرية لله تعالى أو يفوضون معناها. ويؤمن متأخر الأشاعرة ببعض الأفكار المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة التي تصدى لها ولغيرها شيخ الإسلام ابن تيمية، لا سيما في مجال العقيدة، حيث أكد أن أسلوب القرآن والسنة بفهم السلف الصالح هو الأسلوب اليقيني للوصول إلى حقيقة التوحيد والصفات وغير ذلك من أمور العقيدة والدين. وعموما فإن عقيدة الأشاعرة تنسب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بالمعنى العام في مقابل الخوارج والشيعة والمعتزلة، وأن الأشاعرة وبخاصة أشاعرة العراق الأوائل أمثال ابن الحسن الأشعري أمثال أبي الحسن الأشعري والباهلي وابن مجاهد والباقلاني وغيرهم أقرب إلى السنة والحق من الفلاسفة والمعتزلة، بل ومن أشاعرة خراسان كأبي بكر ابن فرك وغيره، وإنهم ليحمدون على مواقفهم في الدفاع عن السنة والحق أو إنهم ليحمدوا على مواقفهم في الدفاع عن السنة والحق في وجه الباطنية والرافضة والفلاسفة، فكان لهم جهدهم المحمود في هتك أستار الباطنية وكشف أسرارهم، بل وكان لهم جهادهم المشكور في كسر ثورة المعتزلة والجهمية. وعلى ذلك فإن حسناتهم على نوعين كما صرح شيخ الإسلام ابن تيمية: إما موافقة السنة والحديث، وإما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم. ويقول أيضا: ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخير الأمور أوسطها. هذا في كتاب درء التعارض. ويقول في كتاب النبوات: حيث إن خطأهم بعد اجتهادهم مغفور. وأخيرا يقول في درء التعارض: فإن الواحد من هؤلاء له مساع مشكورة في نصرة ما نصره من الإسلام والرد على طوائف من المخالفين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فحمدهم. فحمدهم والثناء عليهم بما لهم من السعي الداخلي في طاعة الله ورسوله وإظهار العلم الصحيح، وما من أحد من هؤلاء ومن هو أفضل منه إلا وله غلط في مواضع. هذه منقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أنصف فيها الأشاعرة ورد عليهم وبين ما لهم وما عليهم. وكما ذكرنا الأشاعرة بين الجرح والتعديل، والحمد لله نحن عندنا جرح وتعديل لا جرح وتجريح. بهذا نكون قد أتينا على هذا المذهب الأشعري، ويبقى لنا الكلام عن المذهب الماتوريدي أو الفرقة الماتوريدية موضوع المحاضرة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.